الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، هي الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي التي إذا قالها العبد موقنا بها دخل في الإسلام، وهي أول أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعظم الكلمات، وهي أعظم ثناء على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب أن يثنى عليه، وهو أهل للثناء سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا بد للإنسان أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، وهذه الكلمة معناها: لا معبود حق إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. فالمعبودات من دون الله كثيرة، فمن الناس من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الصنم، وغير ذلك من المعبودات التي لا تخفى على مسلم. لكن الإله الحق والمعبود الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خلق الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادته وحده دون سواه، كما قال جل وعلا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يعبدون أي يوحدون الله. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وأول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه أمرهم بعبادته، فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي نهى الله جل وعلا عنه عباده في كتابه هو الشرك، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا تجعلوا لله أضدادا وأشباها وأمثالا تعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله. فالعبادة حق محض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فلا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يصلى لغير الله، ولا يحج لغير الله. ولذلك العبادة والعمل الصالح لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان صاحبه مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى، ومتبعا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال جل وعلا في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توافر فيها شرطان اثنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل لتأخذوا عني مناسككم، والقائل من توضأ نحو وضوء هذا. وهذا كله يدل على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا أمرنا بالإخلاص له في العبادة، فقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأمرنا الله جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو المبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، وشديد القوة هو جبرائيل عليه السلام. فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى كما قال جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى. ولا بد لهذه الكلمة من شروط لا تنفع صاحبها حتى يأتي بهذه الشروط السبعة التي ذكرها العلماء استنباطا من الأدلة والنصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول شرط من شروط لا إله إلا الله هو العلم، العلم المنافي للجهل، فلكل شيء حقيقة ولكل كلمة معنى، فينبغي أولا أن يعلم المسلم ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، ويكون هذا العلم منافيا للجهل بهذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال جل وعلا في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا يدل على فضل العلم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأن سبب العلم بها ونتيجة ذلك دخول الجنة. أما الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله فهو اليقين المنافي للشك، فيستيقن المسلم يقينا جازما بمدلول كلمة التوحيد وأنه لا معبود حق إلا الله، لأن هذه الكلمة لا تقبل شكا ولا ترددا ولا ظنا ولا ارتيابا، بل ينبغي أن تقوم على اليقين القاطع الجازم، فيعتقد اعتقادا جازما بقلبه أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه في وصف المؤمنين الصادقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا في ذلك، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب والبعد عن الشك والريب والتردد. فإذا لم يحصل هذا اليقين فيخشى على صاحبه أن يكون من المنافقين والعياذ بالله، لأن المنافقين هم الذين ارتابت قلوبهم، كما قال جل وعلا: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولذلك على كل واحد منا أن يفتش في نفسه وأن يراجع قلبه، هل هو مستيقن مطمئن لكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وأنه غير شاك في أي أمر من أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أي نهي نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان اليقين والاطمئنان قد ملأ قلبك فاحمد الله، وإذا كان غير ذلك فبادر بالتوبة قبل الموت حتى لا تكون من الخاسرين، نسأل الله العافية. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله فهو القبول، القبول المنافي للرد. فينبغي للعبد أن يقبل كل ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى القبول بالقلب والقبول باللسان والقبول بالجوارح، فيعتقد في قلبه أنه لا معبود حق إلا الله ولا تصرف أي عبادة لغير الله، وكذلك يقبل بلسانه فينطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلسانه ويدعو إليها، كذلك يقبل هذه الكلمة بالجوارح أو الأركان فيتزود من الطاعات ويتقرب إلى الله جل وعلا بشتى القربات ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والناس فيما يتعلق بهذا الشرط وهو القبول درجات وأقسام، فمن الناس من رد دعوة التوحيد ولم يقبلها فهذا كافر لا شك في ذلك، سواء كان ذلك الرد بسبب الكبر أو الحسد أو العناد، كل ذلك يعتبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الصافات عن الكفار الذين ردوا كلمة التوحيد استكبارا، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكانوا يتكبرون على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهناك قسم آخر نطق بكلمة التوحيد بلسانه وهو محسوب على المسلمين، لكنه رد أحد أركان الإسلام ولم يقبل أن ينقاد لها. فإذا كان رادا لأداء الصلاة فهذا أيضا لا شك في كفره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال جل وعلا: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وإن كان رد غير الصلاة كالزكاة والصوم أو الحج فهو على خطر عظيم إذا كان متساهلا، أما إذا كان جاحدا لوجوبها سواء الصلاة أو غير الصلاة فهو كافر بالإجماع، نسأل الله العافية. وهناك قسم آخر أتى بأركان الإسلام لكنه رد كثيرا من تعاليم الإسلام الأخرى، فلم يقبل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من جوانب حياته، وهذا هو ما عليه غالب المسلمين. فتجد منهم من يقول لا إله إلا الله ويؤدي أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن لا تمنعه لا إله إلا الله أن يأكل الربا مثلا، أو أن يزني، أو أن يشرب الخمر، أو أن يغتاب، أو أن يتعاطى الرشوة، أو غير ذلك من الذنوب والكبائر. وتجد من المسلمين من يقول لا إله إلا الله لكن لا تمنعه لا إله إلا الله أن يغش في البيع والشراء. كذلك تجد من المسلمين من رد أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحكام الشرع، فمثلا يلبس بعض الرجال الذهب، والذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهاون بعض الرجال في شأن اللباس فيسبل ثيابهم، وأيضا انتشرت أصوات الغناء والمعازف في بيوت المسلمين، وكل هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، لكن هذا لا شك من أنه من نقص الإيمان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما ذكر مجاهد رحمه الله تعالى. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله هو الانقياد للتوحيد، الانقياد للتوحيد المنافي للترك الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة انقيادا تاما. وهذا الانقياد والخضوع هو المحك الحقيقي للإيمان، وهو المظهر العملي له، وهذا يتحقق ويحصل بالعمل، بالعمل بما شرعه الله تعالى على عباده وبترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو الإسلام حقيقة، أن يسلم العبد ويستسلم بقلبه وجوارحه لله تعالى وينقاد له جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فأن تسلم وجهك إلى الله وتسلم قلبك وجوارحك وتنقاد لله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام، وهذا هو الانقياد والطاعة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالانقياد لله جل وعلا هو الإسلام حقيقة. فبعض الناس تجدهم أو تجده يتحمس مثلا في أول بداية شهر رمضان، فيقبل على المساجد ويحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين ويصلي التراويح وقيام الليل ويقبل على قراءة القرآن، لكن بمجرد انتهاء شهر رمضان ودخول شهر شوال تجد أن ذلك الحماس قد زال، وتلك الشعلة الإيمانية قد انطفأت، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. ولذلك على المسلم أن يسأل الله جل وعلا أن يزيد إيمانه وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالانقياد الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله ليست نزوة طارئة أو فلتة عارضة، فمن كان هذا حاله فإنه يخشى عليه، فليبادر بالتوبة ويستعين بالله جل وعلا على طاعته وعلى ذكره وشكره. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله هو الصدق، الصدق في قول كلمة التوحيد، فيقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه منافيا للكذب والنفاق، لا يقولها نفاقا. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يقولونها ظاهرا بألسنتهم لكن لا يعتقدونها في قلوبهم، فيظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فيجب على العبد أن يوطئ قلبه وأن يجعل قلبه موافقا للسانه في التصديق بكلمة التوحيد، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، لكن لا يكون مثل المنافقين الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم كذبا ونفاقا، كما قال جل وعلا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقال جل وعلا في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وجاء في الحديث في الصحيحين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، وهذا يدل على فضل الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق في توحيد الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالمطلوب من العبد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى مراقبا لله جل وعلا في جميع أحواله، في بيته، في تربية أبنائه إذا كان أبا وصاحب أسرة، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في مدرسته إذا كان معلما مع أبناء المسلمين، يصدق مع الله في عبادته وفي جميع شؤونه. فلا بد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله. أما الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله فهو المحبة المنافية لضدها، فيحب المسلم أو المؤمن هذه الكلمة ويحب العمل بمقتضاها ويحب أهل لا إله إلا الله العاملين بها، وإلا لم يتحقق الإيمان ولم تكتب له النجاة. ومن أحب شيئا من دون الله فقد جعله لله ندا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن يجب عليه أن يحب الله سبحانه وتعالى وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه سبحانه وتعالى ولو خالفت هواه. كذلك من علامة حب العبد لربه جل وعلا موالاة من والى الله سبحانه وتعالى ووالى رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مؤشر حب الله عز وجل لعبده بعد ذلك. فمتى استقرت لا إله إلا الله في نفس العبد وفي قلبه فإنه لا يعدلها شيء ولا يفضل عليها. وجاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث متفق عليه. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله، وهي أساس الشروط السابقة كلها، وهو الإخلاص، وهو صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتصفية العمل بنية صالحة من كل شائبة من شوائب الشرك التي تفسد العمل وتحبط العمل، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والإخلاص سبب لقبول الأعمال مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وجاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فالمسلم يجب عليه أن يحرص على تحقيق هذه الشروط السبعة، شروط لا إله إلا الله، وأن يطمئن بها، وأن يسأل الله جل وعلا أن يثبته على لا إله إلا الله، وأن يحسن خاتمته، وأن يجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فيجب على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمته. والله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو قول لا إله إلا الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا في آخر حياته، نسأل الله العافية. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك على المسلم الذي هداه الله لطاعته والاستقامة على شرعه ألا يعجب بعمله واستقامته، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يسأل الله الثبات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان ينبغي له أن يكثر من هذا الدعاء، وأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، ويكثر من الدعاء والإلحاء على الله بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل، فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني لا أحبك في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أحبك يا معاذ، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالواجب على المسلم أن يخلص العمل لله، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه، ويجتهد في طاعة الله، ويجتنب ما حرم الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بطاعته وبما يرضيه عنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.